إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فأحييكم أحبتنا في الله طلاب وطالبات العلم الذين جاءوا رغبة في تحصيله ومحبة في مذاكرته، نحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في بيت بيوت الله وعلى مائدة العلم في هذه الدورة المباركة في عامها السادس التي تحمل اسم علم من أعلام العلم والمعرفة، ذلكم هو العلامة المحدث المسند شيخنا والدنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله رحمة الأبرار، وأسكنه فسيح جناته وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. ذلكم الرجل الذي وهبه أبواه ووهب نفسه للعلم والعمل والدعوة والجهاد، الجهاد بالحق وبالسنة، عن الكتاب والسنة، أن ينال جنابها بالبدع والمحدثات، وأن يدنس ساحاتها المغرضون الذين يهمهم الخروج عن الحق. فعاش رحمه الله بتوفيق الله جل وعلا كما أراد له الأبوان وكما عزمه على المسيرة المباركة منذ أن تفتق ذهنه على العلم إلى أن توفاه الله وهو لا يفتأ، معلما وداعيا ومفتيا ومؤلفا ورادا على أهل البدع حتى أتاه من ربه اليقين، فجزاه الله خير الجزاء. ونسأل الله جل وعلا أن يجمعنا به في الدار الآخرة. فالمحب مع من أحب، والمواد التي اختيرت لهذه الدورة هي من المواد المهمة للمسلم في حياة العمل التي لا يستغني عنها، ومنها مادة الحديث الذي هو المصدر الثاني للتشريع، والذي هو بيان للقرآن وإيضاح وتفسير، وهو الوحي الثاني الذي قال الله في شأنه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فنسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما نحصل في هذه الجلسات وهذه الدروس المباركة، أن ينفعنا بها في دار العمل، لأن العلم بالنسبة للحياة، حياة المؤمن، كالماء بالنسبة للأرض، إذا أنزل الله المطر على الأرض اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. وهكذا العلم إذا نزل على قلب المؤمن أنبت من كل خير وفضل، كما قال الله جل وعلا في المثال الذي ضربه: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوكدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل. وكذلك قول الله جل وعلا: ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. هذا مثال للتوحيد، إذا استقر في قلب العبد أثمر الأعمال الصالحة وفاز صاحبه بالدارين، وإذا حصل فيه خلل حصل عنده من النقص بقدر ما حصل من الخلل. وقد وصلنا في درسنا العام الماضي من كتاب الصلاة أو من عمدة الأحكام، وفي كتاب الصلاة بالذات وصلنا إلى الحديث الذي قبل باب الأذان، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما مضى وأن يرزقنا النفع فيما يأتي بإذنه تعالى. من يقرأ لنا؟
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وللمستمعين ولوالدينا ولجميع المسلمين. يقول المؤلف رحمه الله في باب الأذان: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان، أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. وعن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم، قال: فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائل، قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء حتى كأني أنظر إلى بياض ساقيه، قال: فتوضأ وأذن بلال، قال: فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا: حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح. ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى الظهر والعصر ركعتين، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة.
نعم، قوله رحمه الله: باب الأذان. الأذان لغة الإعلام، وشرعا الإعلام بوقت دخول الصلاة. وقد كان في مشروعيته شيء من الاجتهاد، فقد حصل التشاور في الشيء الذي يعرف به دخول وقت الصلاة، فقال بعضهم: نشعل نارا على أعلى قمة، وقال بعضهم: نتخذ ناقوسا، والناقوس هو الجرس. فنام عبد الله ابن زيد وكأنه دخل في سوق من أسواق أهل الكتاب، فجعل يسأل عن الجرس أو الناقوس، فقال له رجل: ماذا تريد به؟ قال: نريد أن نعلن به عن دخول وقت الصلاة. قال: ألا أخبرك بما هو أفضل من ذلك؟ فعلمه الأذان، فلما أصبح ذهب وغدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما رأى وما قيل له، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم وقال: علمه بلالا فإنه أندى منك صوتا. فعلم بلالا ألفاظ الأذان. هذه هي أسباب مشروعية الأذان، وهو من شعائر الدين الظاهرة. يقاتل أهل بلد تركوه أو تركوهما، يعني الأذان والإقامة. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم إذا أرسل سرية قال لقائدها: انزل بساحة القوم، فإن سمعت الأذان فارفع عن تلك القرية، وإن لم تسمع أذانا فادعهم إلى إحدى ثلاث: إلى أن يسلموا ويشهدوا أن لا إله إلا الله ويدخلوا في الإسلام، فإن أبوا فادعهم إلى الجزية، فإن أبوا فاستعن الله وقاتلهم. هذا يعني يدل على أن الأذان والإقامة من الشعائر الإسلامية الظاهرة. وفي قوله عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أنس بن مالك ابن النضر الأنصاري الخزرجي، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم جاءت به أمه أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، هذا أنس، اقبله يخدمك. يقول رضي الله عنه: فخدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي لشيء لم أفعله لما لم تفعل، أو لشيء فعلته لما فعلته. هذا دليل على سمو أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وكمال رحمته بمن يتعامل معهم. مات 92 وقد جاوز 100. وهذا الحديث فيه من الفوائد والأحكام: أولا، مشروعية شفع الأذان وإفراد الإقامة. ومعنى ذلك أن الأذان يكون مشفوعا، يعني تكرر اللفظة أو الجملة 2 أو 4 كما في التكبير في بداية الأذان. وأما الإقامة فإنه يفرد المثنى ويثنى المربع. الإقامة 11 لفظة، والأذان 15 لفظة، وقيل 17 لفظة على أذان أبي محذورة. ثانيا، جاء في الأحاديث تربيع التكبير وتثنيته، يعني التكبير في أول الأذان، تكبيرتان فقط، والتربيع أرجح، وأحاديثه أرجح، وبه قال الجمهور. كما يستفاد من هذا الحديث استحباب ترجيع الشهادتين، وصفتها للمؤذن أن ينطقهما سرا ثم ينطقهما جهرا، فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. وهكذا. ولكن يعني يكون أحيانا وأحيانا، كما يستفاد من هذا الحديث الحكمة من تثنية الأذان لأنه دعوة للناس البعيدين، وربما كان في وقت نوم فتثنى الألفاظ حتى يسمعها من يراد إسماعه بالأذان، بخلاف الإقامة فإنها تحدر وتفرد. الأذان فيه ترتيل وتثنية، الغرض منه إشعار المخاطبين أو إعلام المصلين بدخول وقت الصلاة، وأما الإقامة فليس لها حاجة، وإنما لإشعار الحاضرين في المسجد بالقيام إلى الصلاة، فتفرد ألفاظها وتحدر. كذلك يستفاد من هذا الحديث الحكمة من الالتفات في الأذان بالعنق فقط وليس بالبدن، يمينا وشمالا، لأنه قد كان بدون مكبر فيحتاج الناس إلى سماع الأذان عن يمين المؤذن وعن يساره، فكان في الالتفات مصلحة. وكذلك وضع الأصبعين في الأذنين حتى يجتمع الصوت وحتى يخرج بقوة فيكون أبلغ. فالحكمة من الالتفات ومن وضع الأصبعين السبابتين في الأذنين من أجل إبلاغ الناس عن يمين المؤذن وعن يساره، وليعلم الذي يراه إذا رأى المؤذن راء وهو يلتفت يمينا وشمالا عرف بأنه يؤذن وإن لم يسمع صوته، وقد يكون أصم لا يسمع، فإذا رآه واقفا والتفت يمينا وشمالا عرف بأنه يؤذن. هذه من الحكم التي يستفاد منها في هذا الحديث. وأما حديث أبي جحيفة وهو وهب بن عبد الله السوائي، صحابي معروف مشهور بكنيته ويقال له وهب، صحب النبي صلى الله صحب علي رضي الله عنهما، مات سنة 74. يقول رضي الله عنه: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة حمراء. القبة بناء أعلاه ضيق وأسفله واسع، سواء كان من الخرق أو من الطوب أو من الأشياء التي توضع على هيئة بناء مخروط. من أدم جمع أديم، وهو الجلد المدبوق. قال: فخرج بلال بوضوء يعني للنبي صلى الله عليه وسلم، فمن ناضح ونائل. الناضح هو الذي يأخذ من الماء المتساقط من أعضاء النبي صلى الله عليه وسلم، الماء الذي يغسل به الأعضاء يتساقط من أعضائه الماء فيأخذه القريب، هذا يسمى ناضح. ومن نائل من يأخذ من بلل يد صاحبه، فمن ناضح ونائل. وهذا الحديث يدل على فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وحرصهم على أن يأخذوا من النبي صلى الله عليه وسلم ما تلتمس به البركة فيأخذون فضلات الماء للوضوء ويأخذون البصاق. ولهذا لما جاء عروة بن مسعود في صلح الحديبية ونظر إلى فعل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى قريش وقال: والله لقد رأيت ملوك كسرى وقيصر وما رأيت أحدا يعظم رئيسه أو ملكه كما يعظم الصحابة أو أصحاب محمد محمدا، والله ما تنخم نخامة أو بصق بصاقا إلا وتلقفها أحدهم فدلك بها وجهه وما استطاع من بدن. هذا دليل على حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم. ويستفادوا من هذا الحديث أن شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله ذكر عن ابن دقيق العيد أنه يقول أن هذه المسألة يعني التماس البركة من فضلات الوضوء، هذا لا مانع أن يؤخذ من الصالحين. فقال الشيخ رحمه الله أن ذلك لا يجوز مع الصالحين لأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنه فعل ذلك بأبي بكر أو عمر ولا سائر العشر المشهود لهم بالجنة. فيقفل هذا الباب قال رحمه الله لأن هذه المسألة أقرب إلى الإشراك بالله وما حصل الشرك في البشرية إلا عن طريق تعظيم الصالحين لما ظهر من قوم نوح ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا كانوا رجالا صالحين من قوم نوح. أشار الشيطان على من جاء بعدهم أو أدركهم أن يصوروهم حتى يتأسوا بهم في الأعمال. ولما انقرض الجيل الذين عاشوا مع هؤلاء الصالحين جاء الشيطان وقال للأبناء والأحفاد إن آباءكم كانوا يعبدون هؤلاء فعبدوا من دون الله. فالحاصل أن التبرك بالصالحين لا يجوز لأنه وسيلة إلى الاعتقاد فيهم وإلى حصول الشرك والعياذ بالله. اللهم إلا بالدعاء، التوسل بالدعاء هذا مطلوب، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من يسافر أو طلب منه بقوله لا تنسانا أو لا تنسانا يا أخي من دعائك. ولما أجدبت الأرض في عهد عمر قال اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نستسقي بنبيك فتسقينا وإنا نستسقي بعم نبيك قم يا عباس فاستسقي لنا. فالتوسل بالدعاء ليس بالذات، لا مانع أن يتوسل أو يطلب من الشخص أن يدعو لك أو يشفع لك عند من تنفع شفاعته. كذلك استفاد من هذا الحديث ذكر الحلة الحمراء أن ذلك دليلا على جواز لبس الأحمر، وعارضته أحاديث النهي، فقد جاء النهي عن لبس الأحمر. فجمع بين الأمرين أو النصين ابن القيم رحمه الله تعالى، فحمل النهي على الأحمر الخالص، وحمل الإباحة والجواز على الذي فيه ألوان من أحمر وغيره، فيكون النهي منصبا على الأحمر الخالص الذي ليس فيه لون غير الأحمر، والجواز في حق الشيء الذي فيه ألوان مختلطة. قال: إنما هو، يعني النهي، عما كان أحمر بحتا، وأن هذا الحديث وحديث البراء فيما كان مخططا بالحمرة مع ألوان أخرى. وفي قوله ركزت له عنزة، العنزة هي العصا التي في طرفها حديدة حتى تثبت في الأرض إذا غرزت فيها، من أجل أن يتخذها سترة، فهذا دليل على استحباب الصلاة إلى سترة. كذلك يستفاد من هذا الحديث قصر الرباعية في السفر، يؤخذ من قوله ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. هذا الحديث تضمن هذه الفوائد، والقصر ليس من لازمه الجمع، لأن بعض الناس يظن بأن فيه ترابط بين الجمع والقصر، أن الإنسان إذا قصر جاز له الجمع وإن كان مقيما، أو إذا جمع جاز له القصر وإن كان مقيما، لا تلازم ولا يعني بين الأمرين، فالقصر رخصة مستقلة والجمع أيضا رخصة مستقلة، وقد يجمع بينهما فيما إذا كان الإنسان مسافرا على ظهر الطريق سفرا مباحا تقصر فيه الصلاة مسافة يوم وليلة، وقدر ب83 كيلو فما فوق، فإن كان على ظهر الطريق قصر وجمع، وإن نزل في استراحة وحضرت الصلاة وصلى مع الناس ولم يصلي في طريقه فإنه يصلي كل صلاة في وقتها مقصورة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في منى فقد قصر ولم يجمع، وإنما جمع في عرفة لأجل التفرغ للدعاء، وجمع في مزدلفة من أجل أن يستريح استعدادا لأعمال يوم العيد الذي يسمى الحج الأكبر. الحاصل أن الجمع والقصر ليس من شرط الجمع القصر، وليس من شرط القصر الجمع، فقد يجمع الإنسان ولا يقصر، كإذا حصل سبب الجمع في الإقامة كالمطر أو الريح الشديد أو المرض الشديد الذي لا يستطيع معه أن يصلي كل صلاة في وقتها يجمع. تفضل.
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم.
نعم، هذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، هو عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي أبو عبد الرحمن، ولد بعد البعثة بيسير، استصغر بأحد، يعني في غزوة أحد كان صغيرا، كانت عمره 14 سنة، كان شديد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو من المكثرين من الحديث، توفي 73. حديثه هذا فيه دليل على جواز الأذان في الفجر قبل دخول وقته، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل، يعني قبل دخول الوقت، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وفي هذه المسألة يجب على الإنسان أن يراعي إذا كان مسافرا أو إذا كان عنده ارتباط عملي، فلا يستعجل بعد سماع الأذان أن يصلي، لأن الصلاة متعلقة بدخول الوقت، دخول الوقت شرط من شروط صحة الصلاة، فإذا وجد الشرط وجد المشروط، وإذا فقد الشرط فقد المشروط. إذا صليت الصلاة في غير وقتها فهي غير مقبولة، والمثال على ذلك أمثلة كثيرة. قد يكون الإنسان موظفا مثلا، وغالب ذلك النساء، تكون في مكان بعيد عن منزلها أو قريتها، فتخرج مع الأذان أو قبل الأذان، فإذا سمعت الأذان صلت، أو صلى الرجل ليخرج مسافرا. أما الظهر والعصر والمغرب والعشاء فهذا ما في شيء، إذا أذن للظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء فقد دخل الوقت، ومن صلى برئ ذمته، صلى الصلاة في وقتها. أما صلاة الفجر فلا يدل الأذان الأول على دخول وقت الصلاة، فهناك أذانان: أذان للإعلام، إعلام القائم أو النائم ليستعد للصلاة، وأذان للحضور الصلاة، يعني تكون بين يدي الصلاة. فالأذان الأول يبيح الأكل والشرب ولا تصح فيه الصلاة، والأذان الثاني يبيح الصلاة وتصح فيه ولا يجوز فيه الأكل والشرب للصائم، فلا بد من مراعاة هذه المسألة. كما يستفاد من هذا الحديث جواز اتخاذ مؤذنين في مسجد واحد إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ولا شك أن هذه العبادة وهي الأذان لا بد أن يكون لها اهتمام، فقد ينشغل المؤذن الواحد، وربما يمرض أو يسافر، إذا كان كذلك وجد المؤذن الثاني، أو اتخذ للفجر مثلا فلا مانع أن يتخذ للحاجة. لكن هذا المؤذن ينبغي أن يكون لا يأخذ أجرة على أذانه، لأنه عبادة، بل يكون محتسبا، بمعنى أنه لا يشترط على الجماعة أن يعطوه أجرة. أما إذا أخذ إعانة من بيت مال المسلمين هذا لا شيء فيه، هذا لا بأس به. كما يستفاد من هذا الحديث جواز اتخاذ مؤذن أعمى لقوله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. ابن أم مكتوم أعمى وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، يعني إذا أخبروه بأن الوقت دخل أذن، فيدل ذلك على أنه لا مانع أن يتخذ مؤذنا أعمى. وكره ذلك ابن الزبير بن مسعود رضي الله عنه. كما يستفاد من هذا الحديث أن الإقامة أحق بها المؤذن، فإذا أذن المؤذن فهو الذي يقيم. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن.
نعم، هذا الحديث رواه أبو سعيد الخدري وهو سعد بن مالك ابن سنان ابن عبيد الأنصاري، له ولأبيه صحبة، استصغر بأحد ثم شهد ما بعدها، روى الكثير من الأحاديث، مات سنة 63 أو 65 وقيل 74. ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان إذا سمع المؤذن فإنه يشرع في حقه أن يجيبه، يعني يردد معه، إلا أن يكون على وضع لا ينبغي أن يذكر الله فيه، كأن يكون في محل قضاء الحاجة أو غير ذلك من الأوقات أو الأحوال التي لا ينبغي للإنسان أن يذكر الله فيها إلا بقلبه. فيشرع لمن سمع المؤذن أن يتابعه على ألفاظه كما هي. التكبير يأتي بالتكبير والشهادتين، إلا الحيعلتين، قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، فإن السامع يحوقل يقول لا حول ولا قوة إلا بالله في الجملتين. فإذا انتهى من التأذين وانتهى المتابع من المتابعة صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وسأل الله له الوسيلة، وهي منزلة كما قال صلى الله عليه وسلم: منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، قال: وأرجو أن أكون هو. فيقول السامع بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته. فهذا الذي يشرع في حق من سمع المؤذن. واختلف العلماء هل الإجابة للمؤذن واجبة أو مستحبة. قوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، يعني الظاهر من اللفظ الوجوب، لكن الجمهور على أنه مستحب، إجابة المؤذن مستحب. كذلك أيضا كما أشرنا أن المتابعة تكون بألفاظ الأذان إلا في الحيعلتين،
تفضل. يقول المؤلف رحمه الله في باب استقبال القبلة: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه، وكان ابن عمر يفعله، وفي رواية كان يوتر على بعيره، ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، وللبخاري إلا الفرائض.
نعم، هذا الحديث فيه فوائد، وهي أن الإنسان إذا كان مسافرا فإنه له أن يتطوع، أن يتنفل في حال سفره، ولا يشترط أن يستقبل القبلة أو ينزل عن الراحلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة على راحلته، وهذا من التوسعة على المسلم وإفساح المجال له ليذكر الله جل وعلا ويأتي بما كان يأتي به من العبادة حال إقامته. وفيها من الرخص، لأن التطوع يتسامح فيه ما لا يتسامح في الفريضة، فلا يشترط استقبال القبلة، مع أنه شرط في الفريضة لا تصح إلا به. استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، وكذلك القيام لا تصح الصلاة المفروضة إلا من قيام، لقوله جل وعلا وقوموا لله قانتين، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة. كذلك الركوع والسجود على الأرض لا تصح الفريضة إلا بذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. أما النافلة فإنه يجوز أن يومئ فيها، وأن يصلي جالسا، وأن يصلي إلى غير القبلة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته على راحلته. اختلفوا في جوازه في الحضر، هل يصلي على راحلته إذا كان غير مسافر، خرج لحاجته، خرج إلى السوق، خرج إلى المزرعة، خرج لزيارة قريب، أو خرج إلى الدرس وكان يعني في طريقه بإمكانه أن يصلي، هل يجوز أن يصلي النافلة على دابته في غير السفر؟ قال بجوازه بعض الفقهاء، ومنعه الجمهور، والمنع دل عليه الدليل. كما اختلفوا في التوجه إلى القبلة، اختلفوا في التوجه إلى القبلة، يعني في بداية الصلاة، هل يبدأ بالتوجه ثم يتجه إلى وجهته التي يريدها، أم أنه يجوز له أن يفتتح الصلاة ولو إلى غير القبلة؟ فاستحب ذلك يعني التوجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى وأبو ثور، دليلهم حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة ثم كبر ثم اتجه إلى وجهته التي يريدها. كما نستفاد من هذا الحديث عدم جواز الصلاة المكتوبة على الراحلة للأشياء التي ذكرناها، الشروط والأركان تفقد عندما يكون يصلي على راحلته، لا قيام ولا توجه إلى القبلة ولا ركوع على أصله ولا سجود على الأرض، وإنما هو إيماء في الركوع والسجود، وكذلك جالس على دابته، فهذا لا يصح ولا يجوز إلا في النافلة. وأما الفريضة فيجب عليه أن يوقف سفره وأن ينزل على عن دابته وأن يستقبل القبلة وأن يأتي بأركان الصلاة من القيام والركوع والرفع والسجود على الأعضاء السبعة والإتيان بأركان الصلاة وشروطها في المكتوبة. أما النافلة فيجوز فيها ما لا يجوز في الفرض. وفي قوله وفي رواية كان يوتر على بعيره، الوتر من السنن التي حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم سفرا وحضرا، فالوتر وسنة الفجر ما تركهما النبي صلى الله عليه وسلم في سفر ولا إقامة. وكان يوتر على بعيره، وهذا دليل على أن الوتر ليس بواجب، إذ لو كان واجبا ما صلاه على الراحلة. الواجب لا يتصح، الصلاة الواجبة لا تصح على الراحلة، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم للوتر على الراحلة دليل على سنيته وأنه غير واجب. قال ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، يعني على الراحلة، لأن المكتوبة لها من الشروط والأركان ما يوجب على المصلي أن يأتي بها على الهيئة التي تصح بها، لأن الصلاة لها شروط: إسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث، إزالة النجاسة وستر العورة، دخول الوقت واستقبال القبلة والنية. هذه شروط لا بد لها من أن تتحقق في الصلاة، وهي في الصلاة المفروضة واجبة، وقد يتجاوز في النافلة. وكذلك الأركان: القيام مع القدرة، تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، الركوع والرفع منه، والسجود على الأعضاء السبعة والرفع منه، والجلسة بين السجدتين، طمأنينة في جميع الأركان. هذه كلها أركان لا تصح المفروضة إلا بها، ولا تصح إلا بالشروط المذكورة. وأما النافلة فقد يترخص فيها ما لا يترخص في الفريضة، فتصح من جالس ولو مع القدرة، وتصح من إنسان غير مستقبل القبلة إذا كان مسافرا على راحلته، وهكذا بقية الأركان. السائق إذا أمكنه أن يصلي يصلي، وهو سوق نعم بإمكانه أن يصلي، لكن لا يطيل الركوع ولا السجود، يكون يعني منتبه. وكما رخص لصاحب البعير والحمار أكرمكم الله وغيرها من الوسائل يجوز لقائد السيارة، لكن إذا كان يخل بالواجب فإنه يعني يقدم الواجب، لأن سلامة النفس والمرافقين هذا أمر واجب لا يجوز له الإخلال به. لكن إذا ركع أو سجد إيماء يسيرا صحت صلاته. قال: وللبخاري إلا الفرائض، يعني لا تصح على الدابة أو في حال السفر، بل لا بد من النزول على الأرض والصلاة الإتيان بها على الوجه المطلوب. عندنا أسئلة، من يذكر لنا صفة الترجيع؟ نعم، يعني أولا الترجيع لأي لفظ من الأذان في الشهادتين، الترجيع في الشهادتين وكيفيته. أيوة، نعم، كذلك الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. جزاك الله خيرا. تفضل. من يذكر لنا الحكمة من تكرار ألفاظ الأذان وإفراد الإقامة؟ نعم يعطيها. نعم، أيوة، يعني الحكمة من ذلك تكرار الألفاظ أن يبلغ الصوت إلى من أريد إبلاغه. وكذلك يقال في الالتفات ووضع الأصبعين في الله. تفضل. جاء عندنا النهي عن لبس الأحمر والإذن فيه، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الأحمر. نعم، كيف نجمع بين هذا؟ نعم، يعني النهي عن الخالص الأحمر الخالص الذي ليس فيه لون آخر، والجواز للمخلوط، الجواز للمخلوط الذي فيه ألوان غير الأحمر. تفضل. إجابة المؤذن هل هو سنة أو واجب؟ نعم، نعم، القول الصحيح الذي اختاره الجمهور. هل هناك قول آخر؟ نعم، هناك قول آخر بأنه واجب، لأن الأصل في الأوامر الوجوب، إلا أن يصرفها عن الوجوب صارف. عندنا سؤال نريد أن نسأل عنه، قال: وركزت له عنزة. يحيى، العنزة العصا التي في رأسها حديد، لماذا؟ أيوة، سترة للمصلي، سترة للمصلي. السائل يقول: هل هي واجبة أو سنة؟ يقول: واجبة أو سنة عند الكعبة. الكعبة يعني من الصعب أن الإنسان يطبق هذه السنة إلا أن يكون يعني عند جدار الكعبة، فهذا بإمكانه أن يتحرز. أما بعيدا عن الكعبة هذا من الصعب أنه يعني يمنع المار بين يديه، وقد جاء في الحرم أنه يتجاوز فيه أو يتسامح فيه ما لا يتسامح في غيره. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.